السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشعر بالسعادة تغمر جوانحي، والفرح يحاصرني من كل الجهات إذا حدثني شاب وشعرت أن في عقله تفتح، وفي عقيدته نقاء، وفي فكره إيجابية، وأن عنده رصيدا ثقافيا يؤهله للنقاش بأدب مع الأكابر والأصاغر. وهذا ما حدث لي بالأمس عندما صلينا المغرب في هذا المكان المبارك، وخرج معي حشد من الشباب، ثم بقي معي اثنان، أحدهما حليق والآخر أعفى لحيته، وكان الملتحي مهندسا والآخر أظنه كذلك. وظل معي من بعد صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء، وسعدت بالحديث معهما. أنظر إلى الحليق فأراه صامتا ما ينبس ببنت شفه، والحياء يصبغ وجهه فلا ينطق إلا لماما، والذي أعفى لحيته ملأ ميدان التحرير حكمة. وكنت أتمنى أن يأتي الناس إلينا فيسمعوا هذا الكلام من صاحب العقل المنظم، وهذا الأمر هو الذي يبهر الداعية من المسلم إذا كان له فكر دقيق وله أدب جم، ويملك من دماثة الأخلاق ما يؤهله لأن يكون نموذجا لهذا الإسلام الذي يدعو إليه وينتسب له. وأنا أعج إلى الله بالدعاء وأضرع إليه أن يحدثني كل يوم ولو شاب على هذا النمط الراقي، حتى يزيد إنتاج العلم كتابة وخطابة ومحاضرة. ولقد كان هذا الشاب يحدثني في أغلب حديثه عن الله وعظمته ورحمته، وأنه ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة وكاشف كل كربة والمطلع على كل خفية والمحصي كل سريرة. والكلام في العقيدة يحتاج إلى دقة وإلى تحقيق وإلى تمحيص، غير الكلام في مقال صحفي أو في تأليف قصيد أو في إلقاء خطبة عوراء أو عمياء. وعندما يتحادر العرق من جبيني في أي محاضرة بالجامعات أو بالمحافظات، ألح على الله في الدعاء أن نصل إلى هذا المستوى العقدي والثقافي على شاكلة هذا الشاب. من ضمن كلامه الذي شنف به أذني بالبارحة أن المفروض على المسلم أن يمشي في مصر أو في القارات الخمس ورأسه مرفوعة تصل إلى قبة السماء الزرقاء والأرجل متشبثة بالأرض السابعة، فليس على وجه الأرض أفضل من هذا المسلم ربه الله ونبيه محمد وقبلته الكعبة ودستوره القرآن، فهو أرفع الناس رأسا وأثبتهم قدما. فلما قفز مهندس وحجز لي مكانا في مؤسسة النقل العام وجلست وبدأت أفكر في كلام هذا الشاب المهندس، ثم استجمعت فكري على أن أحدثكم في هذا الموضوع اليوم، ويعتصر قلبي ألما عندما أشاهد مسلما يمشي في الشارع مترنحا من الفقر المدقع الذي ركب رأسه ومن الديون التي لاحقت ومن الجهل الذي فتك بعقله ومن الشطط الذي اشتد به. اضطر الذكرى وانا في السيارة من كلام القاضي عياض رحمه الله وهو يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، فمن أفضل مني وأنا عبد لرب الملكوت ومنخرط في موكب ليس له قائد إلا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نضع أعيننا على الآية البارزة في القرآن: جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولو أجرينا انتخابا حرا ثقافيا، لا أقول سياسيا، عن الانتماءات الشخصية لأغلب المسلمين، لوجدت شرذمة أعلنت ولاءها للوجودية وعصبة شرفت بانتمائها للمركزية ومجموعة ثالثة شردت إلى الاشتراكية أو إلى غيرها. إنما المسلم الحقيقي هو الذي يفاخر الناس ويباهي بأنه كافر بكل الطواغيت والجبابرة وأنه مؤمن برب واحد، ويقول: أنا المسلم، كل الناس لي أهل وإخوان، لهم عوني ولي منهم إذا ما احتجت أعوان، قلوب ملؤها حب وإخلاص وإيمان، فلا حقد ولا غش ولا غدر وكفران. الأمراض النفسية استفحلت بين المليار مسلم لو قسمت هذه الأمراض على الدنيا لسودت وجهها، رغم أن الأوامر الإلهية ما زالت إلى اليوم تدوي في آذان القلوب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والغريب أنك ترى مسلما يصلي، ومن الجائز أن يؤتي قدرا ضئيلا من الزكاة ويحج كل عام لأنها فسحة، ويصوم رمضان، ثم ترى في سلوكه العوج وفي أخلاقه الدنس وفي معاملته الغلظة، فإن أثر العبادات لابد وأن يظهر على وجهك وعلى كيانك وعلى سلوكك وعلى معاملتك لربك ولنفسك ولغيرك. فإن الله قال عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن عدة أسابيع ويحدثني واحد بعد الصلاة فيقول: نريد أن نحطم المنبر حتى يظل على 3 درجات فقط. يا أخي كفى تحطيما وتخريبا وهدما، نريد أن نبدأ في البناء. أما شغلك أمر هام عن هذا؟ يا أخي افتح عقلك على منابذ الفكر الإنساني والإسلام وتعلم، واجعل من نفسك أداة بناء لا معول هدم. كفى الخراب الذي حل بدنيا المسلمين. ونحن نطالب هذه الأمة أن تبدأ في التشييد والبناء. كفى ما حدث في العصور العجاف التي عشناها وما زلنا نحيا بها إلى الآن. ما تنطق بكلمة وما تتحرك في عمل إلا كان المبتغى هو الله وحده. ابن عامر ابن عبد قيس، وكان من عباد التابعين وأفضلهم وأمرع أهل البصرة وأفضلهم، قال عامر بن عبد قيس: لقد أحببت الله حبا سهل علي كل مصيبة وأرضاني بكل قضية، فلا أعبأ بعد حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت. المهم أن يكون حبل ممدود متين بينك وبين الملأ الأعلى. لا ترائي الناس بعمل ولا تنافقهم بكلام، فلا تبذل الفقر إلا بين أيدي البشر، ولا تجد الغنى إلا عند مالك هؤلاء البشر. له مقاليد السماوات والأرض، وعنده مفاتح الغيب والخزائن ملأى، ويده سحاء بالليل وبالنهار. لربما ابتلاك فقذف بك في السجن، في لمنطرة او ابي زعبل او القلعة او القناطر، وعندنا السجون متعددة، ولقد تظاهروا امامنا يوما بهدم سجن لكنهم شادوا سجونا. نتمنى ان نعيش ولا نرى في العالم الاسلامي سجنا واحدا به مظلوم. هكذا كان يؤمل الدعاة من قبلنا وفي عصرنا حتى يزدهر مستقبلنا. إن القرآن بين أيدينا فلم التخلف،
والسنة الغراء على صحائف نصب أعيننا فلم الجهل؟ والطعام طعام الله كثير يملأ الأرض فلم المرض؟ إذا ابتلاك لعل هذا محنة في نظرك ومنحة في ميزان ربك. فروى الإمام ابن حنبل في كتابه الزهد يقول الله في الحديث القدسي: كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني وأنا أعلم بما يرفق به منه. يعني إذا كنت مفلسا يعني وما عندك أرانب ولا بواكي والمال في يدك ضامر، يكفي أن الله لك ومعك. ومن الجائز أن يكون هذا العوز زادا لدينك ونورا في دنياك. فلعل الله إذا غمرك بالآلاء والنعماء سرحت في الهرم وفي صحارى تفي ولعبت القمار وجعلت أطواقا من الدولارات في أعناق الراقصات، ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إلا أنك إذا أردت الغنى لدينك ودنياك فعليك أن تستشعر نفسك المذلة في محراب الله وأنت راكع له أو ساجد. فإن لقمان قال لابنه: يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة، الأرزاق تهطل عليك وتدخل من بابك وأنت لا تدري مصدرها. إلا أن القانون الإلهي انطبق عليك في قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. المهم أن يكون المسلم موصول العرى ومتين الوشائج بربه، وهو يباهي الناس بالعبادة له ويقول قولة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن: أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. اعبد الدولار الاسترليني، المرأة الجميلة، الجاه، المنصب، النفوذ، السلطان، الشهرة، المتعة، اللذة، ولكني سأظل عابدا لرب العالمين. اعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إن بعض العلمانيين في بلدنا شككوا في وجود الله، ماسونية في العالم تكذب بعظمة الله، ولهم مقالات وتحقيقات صحفية وقصائد في أقطع الصحف انتشارا، لأن عندهم مليارات يقدموها إلى العقول المرضى وهم من المرتزقة. إنما المسلم ما ينطق إلا صدقا وما يقول إلا حقا. ويقول هذه الآية: ألا لله الدين الخالص. قرأت كلمة للأديب الفرنسي المشهور فولتير يقول للعلمانيين في بلدنا وللماسونيين وللصهيونيين وللاشتراكيين ولكل المذاهب البشرية: لما تشككون في وجود الله تبارك وتعالى؟ ولولاه لولا الله لخانتني زوجتي وسرقني خادمي، فأنا أعترف بوجود الله. هكذا يقول فولتير وهو عند أناس مقدس، إلا أنهم يتركون هذا الكلام ما دام داعما للحق وخانقا للباطل. وقالت ستلينا بنت ستالين، وأبوها كان إماما كبيرا، ليس إمام مسجد إنما إمام كفر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قالت البنت: لقد هجرت وطني وأولادي، أي في روسيا، لأني نشأت في بيت لا يعرف الله ولا يؤمن بعظمته. وما ذكر أمامنا في يوم ما من الأيام الله لا عمدا ولا سهوا، فتركت روسيا وهاجرت إلى أمريكا وألفت كتابا هناك قالت فيه: شعرت بإحساس قوي من غير عوامل خارجية، شعرت بهذا الإحساس أن الحياة لا تتجمل إلا بالإيمان بعظمة الله، وأنه لن يكون هناك أي عدل أو إنصاف ما دامت الناس تكفر بالله، وأن الإنسانية في أمس الحاجة إلى الإيمان بالله كحاجتها إلى الماء والهواء. من الواجب أن تشرح الأقلام العلمانية هذا الكلام، وهي بنت ستالين الذي حكم روسيا وذبح فيها عمالقة وبقر فيها بطونا ورمل نساء ويتم أطفالا، وسجله التاريخ الشيوعي بكل المباهاة والفقر، إلا أننا نعتبر هؤلاء نعالا درسة استهلكت ولا قيمة لها في ميزان الله ولا معيار الأمة المسلمة. إنما عندنا ضوابط: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كتبت صحيفة الأهرام يوم 1 يناير هذا العام بأن طفلة ضعيفة كانت تبكم ثدي أمها في طيارة هناك في أمريكا، وكان في الطيارة 154 راكبا، ولقي الجميع مصرعهم إلا هذه الطفلة، فمن الذي نجاها وحافظ عليها؟ وطط النيران المشتعلة وبجوار مكمن الخطر، إن أمها ماتت وقالها احترق، وما وقفوا ناجيا إلا هذه الطفلة الرضيعة الضعيفة. ثم قدرت الثروة التي سترثها ب3 ملايين من الدولارات بعد نجاة الله لها. فلما قرأت هذا الخبر وجاشت خواطري إزاءه، قرأت كلاما لأبي نعيم في الدلائل رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب أن رجلين اختصما إليه في قضية. طبعا كان علي يحاكم الناس بالإسلام لا بالقوانين المستوردة التي خربت البلاد وضيعت العباد. فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الجدار سيسقط لأنه آئل ووقعت منه لبنات. فيقول علي: وقد اعتد بنفسه ووثق بربه، امضي كفى بالله حارسا. وظل جالسا بجوار الجدار وفي أعماقه هذه الآية: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فلما فرغ علي من حكمه العدل في هذه القضية وقام، بعد لحظة سقط الجدار. أمر الله الجدار ألا يقع إلا بعد مشي علي بعيدا عنه. هذا هو الإنسان الرباني الذي يسخر الله له ما في السماوات وما في الأرض ويسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. عندنا في العالم العربي مبدأ جديد ساري على التماسيح والحيتان: ابلع ما يأتي. يبلع سيارة وقصرا وعمارة وبواكي. ولقد ورد إلينا أن اللصوص في مصر هربوا 120 مليار دولار إلى الخارج، وأن العالم الثالث كذلك سرق 500 مليار، والشعوب تتضرر جوعا وحقنة تتربع في الأبراج وملايين تتمرغ في التراب. فرد تجده في القصور وملايين تسكن في القبور. بجوار الموتى بينهم وبين الموتى جدار ليس سميكا. هذا من غروب شمس الإسلام عن أرض الأمة الإسلامية. إن الإسلام إذا طبق هنا وهناك سيفطم اللصوص عن القرصنة. وهذه هي الطيارة يا رجال في الجزائر، وإن الناس ينظرون إلينا بنظرة فيها عتمة وظلمة. روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد في العقار جرة فيها ذهب. ما الذي حدث بعد ذلك؟ قال المشتري للبائع: خذ ذهبك عني، اعمل معروف. وأظن أن هذا لا يحدث في عصرنا، ده يخفي الجرة ويضعها تحت الأرض فورا أسرع من الريح القاصف. إنما يذهب إلى البائع ويقول له: خذ ذهبك عني، لقد اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، يعني لم أشتري منك الذهب. ف فيرد عليه ويقول بعتك الأرض وما فيها. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام فتحاكم إلى رجل، كيف يحل المشكلة وينظر في القضية؟ قال لهما ألكما ولد؟ فقال لي غلام، وقال الآخر لي جارية. فقال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكم وتصدقا. وعاشت الأسر في سعادة وفي هناء وفي رخاء. ونحن نتمنى والله أن نرى المسلم وهو يمشي تغشاه الراحة النفسية وليس عنده توتر عصبي ولا قلق نفسي ولا دمار في حياته. فإني أرى الأوروبي عندما يفد إلى بلدنا وقد اصطبغ وجهه باللون الأحمر من الطعام الزاكي الذي يبلعه ومن العصائر الطازجة التي يرتوي بها، غير المصري أو العربي الذي سكنت الأمراض المستفحلة والعارضة في جسده وظهرت الأنيميا على ملامح وجهه، الأنيميا الحادة من الفقر الذي يحياه. لن تحل هذه المشاكل إلا بالربط الوثيق بين المصريين والعرب والمسلمين بالله. يكون فينا واحد من العبادلة مثل ابن عمر رضي الله عنه، وهو الذي قال والله لو صمت النهار لا افطره وقمت الليل لا انامه وانفقت مالي غرقا غرقا في سبيل الله اموت يوم اموت وليس في قلبي حب لاهل طاعة الله وبغض لاهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. لابد وان تدرب قلبك على طاعة المخلصين المتجردين، وتمرس قلبك على كره الطواغيت والجبابرة في العالم. ان رجلا اتى اليه وقال اني احبك في الله، فيقول له ابن عمر وهو يصدمه بعدما قال له احبك في الله، قال له اني ابغضك في الله. قال ولما؟ ألأنك كتبت في تقريرا سريا منعني الدرجة الرابعة أو الأولى؟ أو لأنك لم تعطني شقة في عمارتك؟ أو لم تزوجني بنتك الهيفاء العذراء؟ ما السبب؟ إني أحبك في الله. فيقول ابن عمر وإني أبغضك في الله، فيقول له لما؟ قال لأنك لا تجافي بطنك عن فخذيك في السجود، يعني لا تسجد على ضوء السنة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بطنه عن فخذيه في السجود حتى يمكن للبهيمة أن تمر. فأنا أبغضك لأنك لا تعرف سنة رسول الله. ده أغلب الناس لا تعرف الفرائض اليوم ولا الشعائر ولا الشرائع. ده لابد وأن نحبو من جديد على أول الطريق حتى ندرس ونحقق ونمحص ونعرف ما لنا وما علينا وصلتنا بربنا وبغيرنا وبأنفسنا حتى نجدد هذه الحياة مرة أخرى قبل أن نبدأ في شهر رمضان المبارك إن شاء الله. عندما خرجت في الصباح المبكر رأيت لافتة للانتخاب في شبرا، وقلت أنبدأ الكذب؟ ولقد انتهى منذ شهور. قالوا إن واحدا هلك من أعضاء مجلس الشعب وسيختارون غيره هناك، والرجل يحتال على الناس وينصب ويكذب حتى يصل إلى مجلس الشعب
ويبني الناس أنه سيطبق الشريعة ويرفع راية الإسلام وينقي العقيدة ويدعم الحق ويخنق الباطل وهو كذاب وما يصنع شيئا. ثم تذكرت قول هارم بن حيان رضي الله عنه يقول: ما أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله إليه بقلوب المؤمنين حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. يعني إذا أردت أن يكون لك شعبية هنا أو هناك فاتصل بالله والذي يفتح لك القلوب، وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. امتدعوا أنفسكم يا شباب من هذا الجو الموجود المريض، واصعدوا إلى الآفاق العليا تجدوا فيها الطهر والسمو والكمال والمجد والسؤال.